الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فقد ذكرني أحد إخواني الأحباء ليلة أمس، وقد كنت مريضا الحقيقة، مرضا أسأل الله أن يعافيني وإياكم وكل مرضى المسلمين. ذكرني فقال لي: هل ستعطي درس الاثنين غدا إن شاء الله تعالى؟ فقلت له: إن شاء الله. قال: في مثل هذا التوقيت من العام الماضي، في يوم الاثنين أيضا، كنت مريضا مرضا كهذا المرض، وكنت في العام الماضي وفي هذا العام أنوي أن أعتذر عن هذا الدرس، لكني خشيت أن تقولوا إنني أحتفل بشم النسيم، فجئت إليكم في العام الماضي وفي هذا العام لكي يكون احتفالنا بالجلوس في بيت ربنا. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اللقاء في العام الماضي في مثل هذا التوقيت بعنوان: من تشبه بقوم فهو منهم. وأنا الليلة بأمر الله عز وجل أقتصر في التحذير، في تحذير إخواني من اتباع أعياد المشركين، سواء كانوا من النصارى أو كانوا من الفراعنة، عشان لأن بعض كثير من الناس يقول لك: لا، ده العيد، ده عيد شم النسيم، ده مش عيد النصارى، مش تشبه ولا حاجة، ده عيد الفراعنة، وانت عارفين احنا فراعنة. لا، احنا مش فراعنة. فأنا أكتفي بتحذير إخواني من التشبه بهؤلاء الفراعنة أو النصارى، أكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يكفي لأن تحذر من التشبه بهؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه، وهذه قاعدة هامة جدا، التشبه لا يشترط فيه النية، التشبه لا يشترط فيه النية. يعني لا تقول: أنا الليلة دي أو اليوم ده باكل فسيخ وبيض ملون وكلام ده، بس أنا بفر عيالي، لا أقصد أن أتشبه بالفراعنة أو بالنصارى. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة ونهى الصحابة عن أن يفعلوا أفعالا يفعلها اليهود والنصارى مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود أو أن المسلمين لا يفعلون هذا اقتداء بهؤلاء، إنما حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه وإن لم يقصدوا أن يتشبهوا بهؤلاء. على سبيل المثال اللحية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومع ذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود والنصارى في لحاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جز الشارب وأعف اللحى، فاليهود والنصارى يعفون كل شيء، اليهود أيام النبي عليه الصلاة والسلام والنصارى والكفرة يعفون كل شيء، يتركون اللحية خالص ويتركون كذلك الشارب، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم بأن نجز الشارب ونترك اللحى، حتى إذا نظر مسلم إلى أخيه علم أن هذا مسلم، فده ملتحي وده ملتحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالفهم مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لا يفعلون ذلك تشبها. كذلك صيام عاشوراء، احنا بنصوم عاشوراء واليهود بيصوموا عاشوراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالفهم مع علم النبي أن صوم الصحابة صيام طاعة لا يريدون به التشبه، ومع ذلك أمرنا النبي أن نخالفهم بقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. فالتشبه لا يسترط فيه النية، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتشبهين المقتدين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، وأن يحشرنا معهم في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورة الفجر، حيث يقول الله جل وعلا والفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، معلش سامحونا إن كان الصوت مسكوم شوية. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أنا عاوزك لما تيجي تقرأ تحس الآيات كما قرأتها لك، يعني ممكن بعض الناس اللي هو عايش القرآن حاسس القرآن يقرأ قراءة معينة بطريقة معينة يفهم من أمامه ماذا يريد الله جل وعلا. يعني واحد يقرأ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، واحد تاني يقرأ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، الفرق تحس ان انت وانت تسمع هذه القراءة ألم تر كيف فعل ربك بعاد كأنك تريد ان تقول ايوه شفت يا رب، لقد رأيت هذا يا رب. فلا بد ان نعيش القرآن، وهذه السورة أيها الكرام يعني هي سورة الفجر، أنا أستشعر فيها وأسميها في قلبي، يعني أشعر فيها أنها سورة الطمأنينة، سورة الاطمئنان، يطمئن الله جل وعلا عباده المؤمنين المستضعفين في مكة بأن الله جل وعلا سيهلك الظالمين الذين يعذبوهم في مكة كما أهلك الظالمين من قبلهم. السورة الله جل وعلا يقسم بخمسة أشياء أنه قادر أن يهلك هؤلاء الظالمين من أهل مكة الذين عذبوا المسلمين المستضعفين فيها، والله جل وعلا لا يحتاج كلامه للتأكيد إلى قسم، لكن الله جل وعلا يقسم بخمسة أشياء والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس، والشفع والوتر والليل إذا يس، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس، وهذا القسم ينبغي للعقلاء أن يكون هذا القسم مطمئنا لقلوبهم أن الله جل وعلا سينصرهم. لذلك بداية السورة ربك بيقسم على قوله إن ربك لبالمرصاد، أي لهؤلاء الظالمين، ويختم الله جل وعلا أيضا السورة ليطمئن هؤلاء المؤمنين المستضعفين في مكة بأن الله جل وعلا سيكرمهم يوم القيامة. يا أيتها النفس المطمئنة، سورة اطمئنان، ربنا بيطمئنك. وهذه السورة مكية، هذه السورة سورة مكية أنزلها الله جل وعلا ليذكر فيها للمستضعفين من أهل الإيمان في مكة مصارع الظالمين الأولين، فلتطمئنوا يا مؤمنون. وكذلك يطمئن الله جل وعلا بها المؤمنين الآن، فليسمع كل مظلوم وليسمع كل مكروب وليسمع كذلك كل ظالم وكل طاغية وكل عتل وكل جواب وكل مستكبر أن الله جل وعلا له بالمرصاد، وربك جل وعلا سيرفع دعوة هؤلاء المظلومين فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالك لأنصرنك ولو بعد حين. فيا من ظلمت من أستاذ جامعي إن ربك لبالمرصاد، يا من سرقت من سارق إن ربك لبالمرصاد، يا من تعرضت للعداء من جار إن ربك لبالمرصاد. وكذلك يا أيها الطاغية، يا أيها الأستاذ الجامعي الذي ظلم إن ربك لبالمرصاد، يا أيها الشرطي الذي سجن إن ربك لبالمرصاد، يا أيها الجار الذي تعدى إن ربك لبالمرصاد، يا أيها السارق الذي أخذ إن ربك لبالمرصاد، يا أيها الطاغية الذي طغى إن ربك لبالمرصاد. فهذه السورة طمأنة للمظلومين وأخذ على أيدي الظالمين وقلوب المعتدين. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بنصر المؤمنين. يقسم الله جل وعلا، وأدوات القسم في القرآن ثلاثة: الواو والباء والتاء. أدوات القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. في هذه الآية أقسم الله به بالواو والفجر، كما قال الله جل وعلا: قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقسم الله هنا به بالواو: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أقسم الله بالتاء: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. أقسم الله هنا بالباء. فالله جل وعلا يقسم بهذه الثلاثة. والله سبحانه وتعالى عظيم، ليس لنا أن نقسم إلا به لأنه العظيم، لكن العظيم سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعظم في عينيك شيئا أقسم الله بها. فالله هو الخالق وهو العظيم، له أن يقسم بمن أو بما شاء من خلقه، لكن ليس للإنسان أن يقسم إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله، لأن الحلف شيء من التعظيم، ولا ينبغي أنت أن تعظم إلا الله جل وعلا، لا كما يدعي كثير من الجهلاء والسفهاء أن الإنسان إذا أراد أن يعظم في اليمين يحلف الواحد بالله: والله العظيم ما عملت، والله العظيم ما رحت، والذي رفع السماء بعمد ما عملت كذا، وفي الآخر لا يصدق إلا إذا قال: علي الطلاق كذا. وأنا دايما لما يجي أي أحد من إخوة يستفتني في فتوى طلاق ويقول أنا حلفت قلت علي الطلاق، أقول له: بالله عليك أيهما أعظم في قلبك، أيهما أعظم في قلبك، إنك تقول والله العظيم ولا إنك تقول علي الطلاق؟ لو قال، طبعا مستحيل يقول، لا يقول والله العظيم، لأنه لو قال الأخرى والعياذ بالله واعتقدها يكفر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإن حصل في قلبه من تعظيم غير الله جل وعلا وهو يحلف فهذا شرك، ربما يخرج من الملة، ربما يخرج من الملة. فينبغي أن يكون الحلف بالله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بتصليش النهارده ليه؟ حاجة؟ حد استغل انشغالي يعني؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله جل وعلا يحب أن يحلف به. يعني لما تيجي تحلف حلف صحيح الجامع لألباني: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله تعالى يحب أن يحلف به. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله جل وعلا، فهذا دليل على تعظيمك لله جل وعلا في قلبك، والله جل وعلا يرضى من عباده أن يعظموه. فاحلف بالله جل وعلا، ولكن بر واصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف له بالله فليرضى. حلف لك بالله ما تقولش بقى لا أحلف يمين طلاق، ولا ولو رحمة الغالي، ولو رحمة أبويا، إلا ما أحلفش به كذب. يعني هو يكذب لو أي حاجة تانية، إنما رحمة أبوه كذب؟ لا. من حلف له بالله فليرضى. وفي صحيح البخاري أن عيسى بن مريم مر يوما على سارق يسرق، سيدنا عيسى سيف الحرام بمد إيده بيسرق، فقال عيسى بن مريم للسارق: أسرقت؟ أنت بتسرق؟ قال الحرام يعني للسارق، قال: كلا والذي لا إله إلا هو. قال له: لا والله ما سرقت، كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى بن مريم: آمنت بالله وكذبت عيني. من حلف له بالله فليرضى. يحلف لك بالله تصدق على طول. من حلف له بالله فليرضى. هو كده تعظيم الله جل وعلا في قلبك. فإذا أردت من يذكر اسم الله لابد أن يعظم هذا في قلبك. عبد الله بن عمر كان عنده غلمان كثير، عبيد يعني، وكان لما يشوفوه العبيد بتوعه يعني غلمان، يشوفوه جاي يقف يصلي، ينادى على واحد يقول الله أكبر، خلاص يبقى فلان بيصلي. وكان عبد الله بن عمر إذا وجد واحدا منهم طائعا معظما لله قريبا من الله أعتقه لوجه الله. فكل شوية كل من يدعى العبد يقول له: سمع الله لمن حمده، يقول له: أنت حر لوجه الله. كل ما يشوف أحد يعمل له بيصلي. فقالوا له: يا عبد الله، إنهم يخدعوك، بيضحكوا عليك، أول ما يشوف جاي بيصلي. قال: من خدعنا بالله إن خدعنا له. واحد حلف لك بالله وانت عارف انه كذاب، قل له: حاضر، انت صادق. فربما ان صدقته وبينت له انك تصدقه لانه حلف بالله، ربما يستحي من نفسه، بما انك عظمت اسم الله جل وعلا رغم كذبه، فانه ربما يدفعه ذلك الى ان تعظم، الى ان يعظم هو الله سبحانه وتعالى. طيب قول لهم جوه، خش لهم جوه. فالله جل وعلا يقسم، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، يعظم الله جل وعلا ما أقسم سبحانه وتعالى به. قال الله تعالى مقسما بهذه الأشياء الخمسة بالواو، حقيقة كنت مصدق أن أنا أعرف أتكلم كده، الحمد لله تعالى، والله رؤية الإخوة هذه شفاء. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، ولا يحرمنا من اللقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر، ما هو الفجر؟ فيها عدة أقوال. إزاي عدة أقوال؟ إزاي الفجر فيها عدة أقوال؟ أيوة، قالوا ربما أقسم الله جل وعلا بالفجر أي بوقت الفجر، أو بالفجر أي بصلاة الفجر، أو بالفجر أي أقسم الله بالنهار كله وذكر الله أشرف وقت فيه. دي أقوال العلماء فيه. والفجر أي أقسم الله جل وعلا بالفجر اللي هو وقت الفجر، لأن هذا الوقت وقت عظيم عند الله. الوقت ده عظيم، أنت المفروض لما تسمع ربك بيحلف على حاجة أو بيحلف بحاجة تعرف أنه يحلف بشيء عظيم على شيء عظيم، بيحلف بشيء عظيم على شيء عظيم، فلما يحلف بالفجر المفروض تحرص على الفجر. ليه؟ ايوه لان الله جل وعلا يعظم الان وقت الفجر وصلاة الفجر. لذلك ربك يقول ايه؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا. يعني جمع مواقيت الصلاة كلها في حتة واحدة، لدلوك الشمس الى غسق الليل، انما الفجر حاجة لوحده، وقرآن الفجر ثم زكاه وقال ان قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر صلاة مشهودة. صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. حديث صحيح البخاري. فإذا أقسم الله جل وعلا بالفجر، سواء كان وقت الفجر أو صلاة الفجر أو النهار كله، فاعلم أن هذا شيء، أن هذا شيئا عظيما يقسم الله جل وعلا به. والفجر وليالي العشر برضو شيء عظيم. إيه هي الليالي العشر؟ حد نسمع عشر ذي الحجة حاجة تانية، عشر أواخر من رمضان حاجة تالتة، عشر أبطال المحرم. هذه الأقوال في الآية، جزاك الله خيرا، هذه موجز الأقوال في الآية، إن هي العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من المحرم، لكن رأي الجمهور هي العشر الأوائل من ذي الحجة، بل ذكر الطبري الإجماع، وإن كان الإجماع قد انخرم ببعض هذه الأقوال، لكن رأي جماهير العلماء أن الليالي العشر هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. فهل هذه أيام عظيمة عند الله جل وعلا؟ نعم، فإنك ما تتقرب إلى الله جل وعلا فيها بعبادة أو طاعة أو قربة إلا أحبها الله جل وعلا ورضي عنك فيها أكثر من أي يوم تتقرب فيه إلى الله بعبادة على امتداد العام، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري وأبو داود من حديث عبد الله بن عباس، وهذه رواية أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه، وفي رواية البخاري: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهي أفضل أيام التي يحبك الله جل وعلا فيها إن أطعت الله جل وعلا فيها، أيام العشر الأولى من ذي الحجة. هذه الأيام كما قال أهل العلم هي أفضل أيام العام، لأن فيها يوم عرفة، الذي ما من يوم يمر على الخلائق أكثر أن يعتق الله جل وعلا فيه الرقاب من النار أكثر من هذا اليوم. أما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي أعظم ليالي العام على الإطلاق. اليوم يبدأ من الفجر للمغرب، الليلة من المغرب للفجر، فأفضل الأيام أيام العشر الأولى من الحجة، وأفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، والتي تتنزل فيها الملائكة من الله جل وعلا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في تبيين كم الملائكة الهائل الذي ينزل، مصداقا لقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: حتى أن الملائكة في الأرض التي تنزل من السماء بعدد ذرات الأرض، الملائكة التي تنزل في الأرض ليلة القدر بعدد ذرات الأرض. شوف بس الرمل اللي في البحار، بس لو انت شفت الملائكة اللي بتنزل قد الرمل، فما بالك بتلك الذرات التي ملأ الله جل وعلا بالأرض، عدد الملائكة بنفس هذا العدد تنزل ليكرمك الله جل وعلا بطاعة أكثر من ألف شهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. ايه هو الشفع والوتر؟ ايه هو الشفع والوتر؟ ركعتين اللي بعد العشاء ركعتين شفع وركعة وتر. هل من اقوال اخرى؟ هل لديك اقوال اخرى؟ هو كلمة شفع يعني زوج، وتر يعني واحد. لأجل ذلك قال بعض العلم للأمانة ورد في معنى الشفع والوتر أكثر من 20 قولا. لكن الخلاصة في البداية ما قاله الطبري أن الله جل وعلا لم يحدد ما هو الشفع وما هو الوتر، فكل شفع أقسم الله به وكل وتر أقسم الله به. لكن من ضمن الأقوال في ذلك قالوا بأن الشفع هم الخلق جميعا والوتر هو الله سبحانه وتعالى، لأنك وهذا والواقع يشهد بذلك، كل خلق الله جل وعلا خلقا شفعا. قال تعالى ومن كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله، يعني كل شيء خلقه الله زوجا ففر إلى الوتر سبحانه وتعالى. فكل ما خلقه الله ومن خلقه الله يحتاج إلى عون، يحتاج إلى أمن يشفع معه. ولك إيد واحدة ما تسقفش، لازم إيدين، ومش عارف البتاع اللي لها ودنين لازم يشيروها اتنين. كل إنسان الأمثلة فيه كتير، كل خلق الله لابد له من زوج. إلكترون يبقى فيه نيترون. هتقول لي إلكترون يبقى فيه نيترون ولا بروتون؟ ها؟ النيترون ناقص ولا موجب؟ لا، الإلكترون اللي سالب، إنما البروتون موجب، إنما النيترون موجب وسالب. اتنين اتحدوا مع بعض أصبح موجب وسالب، صح كده ولا أنا غلطان؟ الحمد لله أنا كويس، فاكر الكيمياء. خلق الله جل وعلا كل خلقه شفعا زوجا، لكن لأن كل خلق الله يحتاج إلى بعضه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الوتر، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وكل الخلق يحتاجون إليه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. حتى أن بعض أهل العلم جعل من أسماء الله الوتر، بعض أهل العلم جعل من أسماء الله الوتر وهو وتر يحب الوتر. يعني خلي بالك لما تيجي تشرب كوباية مية تشرب على 3 مرات بنية أن الله يحب الوتر تؤجر. لو جيت تحط الواحد عطر، حطيت له واحدة وحطيت له التانية وقلت له خد التالتة كمان وتر، لو انت اديت له التالتة بنية ان الله يحب الوتر تؤجر ويحبك الله. خلي حياتك كلها وتر، فالله جل وعلا يحب الوتر. ودايما الاوتار في القرآن محمودة، يعني ربنا يذكر حاجات كتيرة في القرآن وتر. لو انت راجعت القرآن تجد كثير كثير مما ذكر الله في القرآن وتر، لان الله جل وعلا يحب الوتر. فمن ضمن الأقوال أن الشفع هو خلق الله والوتر هو الله تعالى. ومن ضمن الأقوال أن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. يوم النحر كم؟ يوم 10. شفع ولا وتر؟ شفع. ويوم عرفة يوم كم؟ يوم 9 وتر. فالعلماء قالوا كده عملا بالآية الأولى، وليالي العشر خلوا منها الشفع والوتر بتاعها. ومن ضمن الأقوال أيضا أن الشفع هما اليومان اللذان يتعجل فيهما الحاج، والوتر هما 3 أيام التي يتأخر فيها الحاج، كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني بقي اليوم الثالث الذي يحبه الله هو الوتر. وهناك أقوال أخرى، لكن مجمل القول أن الشفع هو كل زوج خلقه الله، والوتر هو كل وتر خلقه الله، أو هو الله سبحانه وتعالى. كل شفع وكل وتر أقسم الله جل وعلا به، والشفع والوتر. والليل إذا يس، الليل إذا يس يعني إذا سرى، والليل إذا يس أي إذا سرى. وربك دايما يعني قاعدة في القرآن يذكر النهار بداية النهار مع نهاية الليل، لأن هذا الوقت وقت عجيب عظيم عند الله. والليل إذا يعني الليل إذا ذهب، ذهاب الليل يأتي بعده الفجر الذي أقسم الله به في بداية السورة. فهذا الوقت وقت مبارك يتنزل الله جل وعلا فيه نزولا يليق بجلاله، يتودد إليك، فالله يهرول إليك وينزل لك في هذا الوقت العظيم. والليل إذا وقبلها والفجر كما قال الله جل وعلا، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وكما قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يعني هذا الوقت ونهاية الليل مع بداية طلوع الفجر، هذا الوقت وقت مبارك، فاعلم عظمة هذا الوقت وقم للعظيم جل وعلا فيه. هذه الأشياء الخمسة العظيمة التي أقسم الله جل وعلا بها، أقسم الله جل وعلا ليؤكد لك قاعدة، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني كفاية كده اليمين ده الخمس أيمين دول تصدق ربنا بهم؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ده اسمه استفهام تقريري، يعني أليس لك يا صاحب الحجر، يعني صاحب العقل، لذي حجر يعني لذي عقل لذي لب، أليس يا صاحب العقل يكفيك أن أقسم العظيم، وكلامه لا يحتاج إلى قسم، أن أقسم بهذه الأشياء الخمسة لتتأكد أن ربك بالمرصاد للظالمين؟ يعني ربنا بيطمنك، والله هينصرك، والله هيعزك، والله هيمكن المؤمنين، والله سيغزل الكافرين، والله سيدمر الطغاة، والله سيهلك أمريكا وأعوانها واليهود وأنصارهم، والله سينصر عباده وسيغزر أعداءه. فالله يقسم لتطمئن، فهل تطمئن؟ كفاية كده؟ هل في ذلك يعني في ذلك الأقسام، في هذه الأقسام هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني كفاية أوي أن الله جل وعلا وهو العظيم أقسم. بعض السلف سمع قول الله جل وعلا وهو يقسم على ضمان الرزق، قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فربنا بيطمنك برضه على الرزق وبيقسم، وكلامه لا يحتاج إلى قسم، بيقول لك أنت تصدق أنك بتتكلم؟ آه طبعا، أنا سمع كلامي، سمع كلام غيري. ينبغي أن تصدق أن الرزق مضمون أكثر من تصديقك ومن يقينك أنك تتكلم. فورب السماء والأرض إنه لحق. سمع واحد من هذه من السلف هذه الآية فقال ما الذي أغضب العظيم حتى أقسم بذاته العلية؟ يعني ربك ما قالش بقى والشمس والليل والضحى، لا لا، أقسم بإيه؟ بذاته. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فينبغي أن توقن أكثر من يقينك أنك تنطق أن ما عند الله جل وعلا مضمون. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وقبل ما يقول لك، قبل ما يقول لك انا هنتقم من الظالمين اللي اذوك وتعبوك، قال لك بص شوف انا عملت ايه، انظر كيف صنعت بمن ظلم من قبل هؤلاء حتى تطمئن. الم ترى، الم ترى، هو احنا شفنا؟ هو النبي شاف؟ لا، انما يربينا الله جل وعلا على اليقين فيما قال. فإذا قال الله جل وعلا كأن رأينا، كما قال حنظلة في صحيح مسلم نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأنك شفت. فكلمة ألم ترى يعني إن كنت موقنا في كلام الله جل وعلا كأنك رأيت، هذا يسمى عين اليقين، عين اليقين يعني يقين كأنك رأيت، يقين كأنك رأيت. وقيل ألم ترى أي ألم ترى بعين قلبك، لعين اليقين التي إذا انفتحت في قلبك لرأيت الجنة والنار في حياتك وعملت لهما. ألم ترى، هذا استفهام تقريري، أنت ما شفتش، أنت مش ممكن، أيوة شفت الإجابة كده، الاستفهام التقريري الإجابة عنه نعم أقر أني رأيت. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ شفت ربك دمر الظالمين ازاي عشان تطمن؟ عاد مين عاد؟ عاد مين دي؟ إرم ذات العماد، عاد اللي تنتمي إلى قبيلة إرم من ولد نوح، وقيل عاد إرم أي عاد البالية القديمة التي دمرها الله جل وعلا. فإرم اسم قبيلة أو اسم نسبهم. إرم ذات العماد التي أعلى الله جل وعلا عمادها. فعاد قبيلة أرسل الله جل وعلا إليها هود، وهي قبيلة من أهل الجنوب جنوب الحجاز، كانت تسكن ما يسمى الآن بالربع الخالي، تسكن في خيام من الشعر مصنوعة بالعماد عالية، لأن الله جعل الواحد منهم طويل العماد، كان طويل جدا لدرجة إن الواحد لو أنت شفته كأنه نخلة واقفة قدامك، بنص كلام الله جل وعلا. قال تعالى في مطلع سورة الحاقة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هو كان طول النخلة، الريح الشديدة فرغته من الداخل، سبحان الله، يعني الريح جاية وماسك نفسه ضد الريح، فجاءت الريح ففرغته من الداخل، فالواحد منهم كان نخلة. أعطاه الله جل وعلا قوة عظيمة، يعني أهل التفسير قرأت فيها كلام كثير جدا، لكن أكثرها من الإسرائيليات، يقول لك إن كان الواحد منهم يستطيع أن ينزع الصخرة من الجبل فيرميها على حي كامل فيدمره. طوال أعطاهم الله قوة، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ حد ربنا ده قوة أدنى؟ من أشد منا قوة؟ ومع ذلك ربك بيقول لك: شوف القوة دي الله دمرها، وما هي من الظالمين ببعيد. وفي لفتة كده العلماء بيقولوها في سورة النجم، ربك بيقول: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. الأولى، طب هي في عاد تانية؟ في عاد أخرى؟ قال بعض العلم: نعم، ستأتي عاد أخرى مرة ثانية يعطيها الله جل وعلا قوة لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال كعاد الأولى، وسيدمرها الله جل وعلا كما دمر عاد الأولى. قالوا إن عاد الثانية هي، أنا قلت حاجة أنت اللي قلت، قالوا إن عاد الثانية هي أمريكا. ما تخافش ما تخافش، عاد الثانية قالوا هي أمريكا، وسوف يدمرها الله جل وعلا كما دمر عاد الأولى. كيف؟ الله جل وعلا قادر. تعرفين فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني ممكن تقول: ألم تر كيف فعل ربك بأمريكا؟ إرم ذات الناطحات السحاب التي لم يخلق مثلها في البلاد، عندها نطحات سحاب، سبحان الله، وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. انت عارفين ان هم عاملين نطحات السحاب بتاعتهم دي اللي هي تزيد عن 100 دور، عاملينها تحتها حاجة، يمكن المهندسين اللي قاعدين يفهموا، حاجة اسمها قواعد هيدروليكية. طبعا المهندسين عارفين قواعد هيدروليكية يعني ايه، يعني لو زي السوسط كده، عارف اليايات بتاعت العربية، المساعدين بتوع العربية لما تنزل في المطب بتحصل ايه؟ زي السفنجة كده، اهو برضو كده لو زلزال حصل هي تميل وترجع تاني تقف. بيقولوا ان المهندس الياباني اللي عمل مبنى التجارة العالمي كان كام دور؟ 100، اكتر من 100 دور. بيقولوا عملوا على قواعد هيدروليكية بحيث يتحمل البناء ان يميل ما يقارب 23 درجة ويرجع تاني. عارف يعني 23 درجة؟ يعني واقف كده العمارة اللي 100 دور تميل كده اهو وترجع تاني 23 درجة، حاجة عجيبة يعني. ومش كلها طوب، يعني عامل 65 دور طوب، وبيقل وزن الطوب كلما ارتفعت، وفوقها معمولة من أعمدة خرسانية، من أعمدة حديدية عشان تتحمل الميل. وسبحان الله، هم مأمنين من تحت جالهم من فوق، صح كده؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ هتحطوا رقابة وحراسة في النهار هيجيلك بالليل، هتحطها بالليل هيجيلك بالنهار، هتحطها بالليل والنهار سيأتيك مكر الله. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فرب قادر وما هي من الظالمين ببعيد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. شوف ربك بيحكم بيقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني ما فيش أنا أعظم خلق من خلق هؤلاء، ما فيش أعظم خلق من هذه الأعمدة وهذه البلاد. لما تيجي تشوف فعلا اللي بنوه كيف نحتوا الجبال. والله شفت يا أخي والله النهاردة في صورة على الكمبيوتر منظر عجيب، جبال منحوتة إذا منظر عجيب. لما تشوف مناظر المسلات اللي عاملينها، لما تشوف مناظر اللي اسمها اللي بيسموها المعابد اللي كانوا يعبدوا فيها غير الله تعالى، ما تشوف منظر المعابد والأعمدة الطويلة تقول سبحان الله. وهم خلي بالك جسمهم ما كانش كبير، جسم الفراعنة ما كانش كبير، هم دول بس عادي اللي ربنا أكبر جسمهم، إنما الفراعنة جسمهم عادي ما هوش كبير قوي. لما جابوا مومياء فرعون وموسى اللي هو قالوا إن هو رمسيس الثاني، جابوا المومياء بتاعته جسمه عادي، جسمه تقريبا قد جسمك أكبر شوية يعني يسير. لكن هؤلاء قوم عاد أعطاهم الله جل وعلا قوة، حتى أن الله جل وعلا قال في القرآن لما أرسل هودا إليهم قال لهم اذكروا نعمة ربنا عليكم إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله، دي نعمة من ربنا اعطاكم بسطة في الخلق. فالله جل وعلا يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك دمر الله عاد بإيه؟ بريح، بريح، لأنهم عصوا أمر الله جل وعلا. اللي في نعمة ولم يرعها ويحطها بطاعة الله تذهب عنه النعمة وتحل مكانها النقمة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني قطعوا الصخرة من الواد أو جعلوه في الواد، جاب البلد يعني قطع البلد سيرا، كلمة برضو جابوا الصخرة بالواد أي قطعوا الجبال واستخرجوا منها البيوت كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. ثمود دول اللي هم أصحاب الحجر، عاد اللي هم أصحاب الأحقاف، الأحقاف اللي هي الرمال، الرمال اللي هي كانت في ما بين حضرموت واليمن دول عاد. إنما ثمود اللي هم أصحاب الحجر اللي ربنا سمى الصورة بهم صورة الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين اللي هم ربنا أرسل إليهم اللي هم قوم ثمود، أرسل الله إليهم صالح وأرسل معه آية، لكن الله جل وعلا دمرهم وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية ما بين الشام وتبوك، ما بين الشام وتبوك، ومع ذلك دمرهم الله جل وعلا رغم قوتهم التي أعطاهم الله جل وعلا إياها حتى نحتوا الجبال بيوتا. وفرعون ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. وفرعون، وفرعون ذي الأوتاد. سبحان الله يا أخي، ربنا ذكر لك اللي هم رؤوس الطغاة الكبار اللي هم أكبر طغاة في الأرض، عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد. قالوا فرعون ذي الأوتاد، قالوا في الأوتاد عدة أقوال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. الأوتاد جمع وتد، قالوا لأنه صلب المؤمنين في جذوع النخل جعلها أوتادا في الطرقات وصلب المسلمين فيها كما قال تعالى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فالله جل وعلا قال شوف اللي عذب المسلمين، شوف ربنا عمل فيه. وفرعون ذي الأوتاد، وقيل الأوتاد أي هي تلك الأوتاد التي صنعت أو رفعت الخيام التي كان يجلس تحتها فرعون ليلعب أو ليرى اللعب أمام عينه. ومن قائل حديثا كما ذكر عطية سالم في تتمة أضواء البيان قال: وأنا أرجح أن فرعون ذي الأوتاد أي فرعون ذي الأهرامات، ذي الأهرامات التي هي تشبه الوتد، تشبه الوتد، جاب الصخرة في أرض ليس فيها جبال. يعني الصحراء اللي هناك دي اللي بيسموها صحراء السيتي هناك دي، الصحراء دي ما فيهاش جبال، فجابوا الصخرة من بعيد إلى تلك الصحراء وبنوا هذه الأوتاد لتكون شامخة للآن. ومع كل هذا البناء وهذه العظمة دمرهم الله جل وعلا. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فرعون طغى فعلا، هؤلاء جميعا طغوا، والطغيان معناه تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي إنا لما زاد الماء، فهؤلاء طغوا أي زادوا في الطغيان، زادوا في الظلم، زادوا في البغي. الذين طغوا في البلاد، نشروا الفساد في البلاد وطغوا فيها. وانت لو أردت أن تعلم اقتراب إهلاك الله جل وعلا للأمريكان فانظر إذا كانوا قد نشروا الفساد والطغيان في البلاد فاستبشر بقرب النصر. طبعا صعب علينا قوي، صعب علينا قوي إن إخواننا في فلسطين يضربوا، متعبة، مؤثرة، مبكية، مدمية لقلوبنا إذا رأينا إخواننا في أفغانستان يقتلون وفي العراق يشردون. أيوة، ومع ذلك إذا طغوا في البلاد اعلم باقتراب النصر. ابن تيمية بيقول كلمة كده، بيقول: كنا إذا سمعنا ونحن نحاصر حصنا من حصون الأعداء سب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم كراهيتنا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا كنا نستبشر بقرب فتح الحصن. يعني نحاصر حصن من حصون الأعداء، نسمعهم جوه الحصن بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما نسمع سب النبي نقول خلاص قرب النصر. كان أخي بينقل لي من كم يوم كده، إن أنت عارفين إن في مش عارف المطربة الفاجرة الكافرة التي قالت: أنا عندي كلب بحب المسلمين وعندي كلب اسمه محمد. في بعض الفنك سمعوا، والمذيع قلب العصير في وشه: رغم كراهيتنا لذلك إلا أننا نستبشر باقتراب الفرج، باقتراب الفتح، باقتراب النصر. ودايما بقول لإخواننا: والله يا إخواننا اطمنوا، دي سورة الاطمئنان، اطمنوا. أول ما تلاقوا أمريكا علت أويش اعرف إن قربت، بس ربك سبحانه وتعالى يريد أن يوقعها وقعة لا قيام بعدها. أصل روسيا ما علتش أويش، عشان كده لما وقعت بدأت تلملم نفسها، إنما وقعت أمريكا ما لهاش قيام. لما واحد يطلع الدور الثاني ويقع ما يحصلوش حاجة، لو طلع الرابع وقع ممكن رجله تتكسر، لو طلع السادس وقع ممكن ظهره يتكسر، إنما لو طلع الدور المية وقع لازم يموت بالحسرة قبل ما يقع. هو برضو كده يرفعها الله جل وعلا حتى إذا وقعت يكون وقوعها لا قيام بعده. وما هي من الظالمين ببعيد. أول ما ينشر الفساد وينتشر الطغيان اعلم بأن النصر قد اقترب. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. شوف التعبير القرآني، ما قالش ربنا فعذبهم أو أهلكهم، لا لا لا، فصب، صب يعني أتاهم من حيث لا يشعرون فيض من عذاب الله جل وعلا، وهو عذاب شديد مؤلم. لذلك عبر الله عنه بكلمة صوت، فأنت تعلم أن عذاب الصوت مؤلم، فقال فصب عليه، مش فأنزل، فصب يعني عذاب مدمر. فصب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هو ربنا سبحانه وتعالى عاجز؟ إنه لبالمرصاد، أي إن الله جل وعلا بالمرصاد، أي كلمة المرصاد معنى الرصد أي الترقب، معنى كلمة الرصد أي الترقب، معنى اللفظي اللغوي. فالله جل وعلا يمهل هؤلاء ويمني لهؤلاء ويستدرج هؤلاء ويزين لهؤلاء حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، كما حدث للأولين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لم يفلت، قادر، إن ربك لبالمرصاد. عشان كده لما واحد يظلمك قل له على طول إن ربك لبالمرصاد. الحمد لله. لما واحد يتجرع عليك ويبغي عليك قل له إن ربك لبالمرصاد. لما أستاذك يظلمك قل له إن ربك لبالمرصاد. لما واحد في الشارع يشتمك قل له إن ربك لبالمرصاد. لما فلوسك تتسرق من ظالم قل إن ربك لبالمرصاد. طمن نفسك إن ربك لبالمرصاد. فانظر كيف كان ربك بالمرصاد لعاد، ريح، لثمود، لفرعون، لهؤلاء، لهذه الأمم الغابرة، كيف دمرها الله جل وعلا بقوته وهو القوي العزيز. وبالتالي فينبغي أن تطمئن أن هؤلاء الظلمة والطغاة الله جل وعلا لهم بالمرصاد سيهلكهم ويدمرهم، ولكنها سنة الله في الأرض. قلت لك قبل كده وعاوزك تحفظها، ما تنساهاش عشان تطمئن، تتعلم السنن، احفظها. إن ربك له مع الظالمين أربعة مراحل: المرحلة الأولى الإملاء، الثانية الاستدراج، الثالثة التزيين، الرابعة الأخذ. احفظ الإملاء: وأملي لهم إن كيدي متين، يسيبه، يتركه الله جل وعلا، وربك يعلم، لكن يتركه، يمكن يرجع، يمكن يتوب، يمكن يستعتب، ينبهه، يتنبه، يتنبه برسالة من السماء صاعقة، مكوك كولومبيا مثلا ضربوا أفغانستان، أول ما ضربوا أفغانستان على طول بعدها مكوك كولومبيا ينفجر في السماء، يعني يأتي لهم بخسارة ثلاث أضعاف ما أنفقوا في أفغانستان. بيفكرهم ربنا، ربنا يذكرهم، يمكن يتوبوا، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كسر قلوبهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ضربوا فيتنام، ضربوا فيتنام المسكينة الضعيفة، شوية ناس مساكين معهمش حاجة ضربوهم، سبحان الله. بعدها يرسل الله عليهم زلازل، يعني قرأت في زلزال سان فرانسيسكو اللي هو جاء عليه سنة 88، زلزال سان فرانسيسكو 12 ثانية بمقياس 7 على مقياس ريختر، 12 ثانية، ومش 7 ده هم 6.8 من 10 ولا حاجة، 12 ثانية مات 100,000 أمريكي، 100,000، 12 ثانية، سبحان الله. أما لو قعد دقيقة، أما لو قعد ساعة، ربك قادر. يا أخي اطمن، اطمن. هي موجتين، موجة من المحيط الأطلنطي وموجة من المحيط الهادي، خلاص كل سنة وأنت طيب. لا ولا بلاش كل سنة وأنت طيب، أحسن واحنا بنهنيكم بنسمي النسيم ولا حاجة. بلاش موجتين، هي موجة واحدة، موجة واحدة، بلاش موج خالص، شفطة. بيقولوا إن ولاية اسمها تقريبا سان فرانسيسكو فيما أذكر، ولاية من الولايات الأمريكية مش فاكر هي اسمها إيه، ولاية بيقولوا قد مصر، مساحتها قد مصر، بيقولوا متوقعين إن بعد كم سنة سيمتصها المحيط كلها. قادر، قادر أن يخسر بهم الأرض. فسبحان الله، ربك عزيز، ربك منتقي، عزيز ذو انتقام، ربك قادر، ربك قوي. هي كلمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، خلاص. والظالمون قد رأيتم كيف دمرهم الله جل وعلا. بص انت كده، فرعون مات ازاي، قارون اللي طغى وتجبر أعطاه الله نعم وكفر نعمة الله راحت منه فخسفنا به وبداره الأرض، همان، شوف الظلمة، سبأ، قي سبأ اللي مسكنها كان آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية كل واحد عنده فيلتين او عنده قصر عن يمينه حديقة كبيرة وعن شماله حديقة كبيرة. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كان بيقول الواحدة تمشي المرأة تمشي تحت الشجر على رأسها على رأسها مكتلها حتى الإناء فوق دماغها وهي ماشية لا تهز شجرة ولا ترمي طوبة ولا تعمل أي حاجة مجرد تمشي تحت بس كده يمتلئ المكتل بخيرات الله دون أن تمد يدها عليها ثمرة. عملوا إيه؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. المية اللي انتم مبسوطين بها خدوا المية شوية مية زيادة بس شوية مية زيادة سيل العرم. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. اندونيسيا قدامكم اندونيسيا قدام جزيرة سومطرة دخلت في المحيط 35 كيلو متر موجة موجة سحبت جزيرة جزيرة دولة سحبتها جوه المحيط 35 كيلو متر تغيرت تغيرت الخريطة العالمية الاندونيسية بالموجة بموجة. تايلاند سبحان الله كان بيقولوا ان ملك تايلاند ملك تايلاند كان ابنائه واحفاده ملوش الا ولد واحد حفيد له فكان بيربيه عشان يكون الملك ملك تايلاند. وتايلاند اصلا فيهم ظلم هناك منظم اخواننا اللي هم ساكنين في الجزء الجنوبي اللي هو الملاويين اخواننا المسلمين متركزين في الجزء الجنوبي وبيؤذوهم غاية الاذاء. فعباد بوذا اللي هم في الشمال سبحان الله الوحيد اللي كان مخليه راح يصيف لها شتاء ما عرفش يصيف خلاص الشتاء جاله من كل مكان موجة واحدة. منظر يا أخي سبحان الله ده دي موجة بسيطة ربنا بيفكرك بيها. أما المثل لو أنت خطر في بالك الموجة بتاعت سيدنا نوح ربنا بيقول إيه وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجة زي الجبل أما المية عاملة زاج الموجة زي الجبل الموجة بس اللي بتجري زي الجبل أما المية عاملة زاج قادر سبحانه وتعالى قادر. بيقول لك إن لو الجليد درجة الحرارة بتاعت الأرض ارتفعت بس أربع درجات لو درجة حرارة الأرض ارتفعت أربع درجات بس الجليد اللي بتاع المحيط المتجمد الشمالي ينصهر ينصهر يغرق الأرض كلها. يرتفع يرتفع الماء في الأرض ما يقارب 9 أمتار المحيط بس ينصهر. من الذي أمسكه أن يكون متجمدا قادر مجرد بس الجليد ينصهر بس درجة حرارة ترتفع شوي قاعدين بيزعقوا وبيموتوا عشان ثقب في الأوزون زود درجة حرارة شوية لو وسع شوية ودرجة الحرارة ارتفعت شوية الجليد ينصهر المية ترتفع في الأرض كلها 9 متر خلاص تمشي انت فين بقى خلاص كل سنة صيف تعمل ايه؟ ربك قادر ربك سبحانه وتعالى قوي عزيز. فاطمن يا مظلوم اطمن اللي اتظلموا ايام ايام ما كان قال لهم فين ربكم هتهولي احط معاكم في الحديد. حمزة بسيونش مشي دخل العربية محملة بالحديد دخلت في جسمه ما خرج الحديد من جسده. اللي قال لي شيخ سيد قطب عبد الحكيم عامر قال له يا شيخ سيد اقرأ لنا الفتحة اراها اراهن باب المقلوب قال الله يقلب يقلب دماغك. استاذنا استاذ الباثولوجي عندنا في الكلية قال انا كنت مسؤولين عن تشريح جثة عبد الحكيم عامر بقول والله لقينا جزء من كليته في مخبوخه ربنا قلب دماغه دعوة سيد قطب. ربك قادر منتقم فاطمن اطمن ربك معاك. ابن الجوزي بيذكر ان في امرأة عجوز بنت كوخ صغير بجوار قصر ملك عظيم جاء الملك فوجد الكوخ يشوه منظر القصر قال لمن هذا قالوا لامرأة عجوز ليس لها سوى تخرج في طلب رزقها في الصباح وترجع قال اهدموه هدموه فرجعت فين كوخها مهدوم. فنظرت السماء وقالت يا رب اذا كنت انا غائبة فاين انت كنت فقال بالله القصر من فيه ان ربك لبالمرصاد. اطمن لا تخشى لا تخف فالله جل وعلا سينصرك ويعزك الله جل وعلا سينصرك ويعزك وما تزعلش ما تزعلش ربنا بيجيب البلاء لأنه بيحبك، عاوز يرقيك في الدرجات، عاوز يطهرك من الخطايا والبلايا، عاوز يخلي نصرك تحس بيه. ما هو انت لو كان نصر على طول نصر نصر ما تحسش، اللي بياكل على طول ما يحسش بلذة الأكل، إنما لو جاع مرة وكل يحس إن الأكل حلو. اللي دفيان على طول ما يحسش بحلاوة الدفء، إنما لو سقع مرة والدفء يحس إن الدفء حلو. وهكذا لازم تحس انت بالألم شوية عشان لما يجي الفرج تحس بنعمة ربك، تحس بنعمة ربك. فاعلم أخي الحبيب أن ربك بالمرصاد، اطمئن، فهذه سورة، سورة تملأ قلبك أملا ورجاء وطمأنينة. أكتفي بهذا قدري، وإن كنت أريد أن أكمل في إن ربك بالمرصاد، لكن أكتفي بهذا القدر وأتمم ما بعدها في اللقاء القادم، لنتمم السورة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم، وأن يشفينا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، واخذل أهل الشرك والمشركين في كل مكان، ودمر أعداءك في كل مكان. اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا، وارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، تختم لنا بها حياتنا لتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ، السلام عليكم ورحمة الله، يقول هل إغماض العين أثناء الصلاة يعتبر بدعة، وخاصة إذا كانت هناك حركة كثيرة أمام المصلي، وما العمل إذا حدث ذلك، وما هي الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة، وجزاكم خير وإياكم. بالنسبة لتغميض العين في الصلاة، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالوارد أن الصحابة كانوا يؤمرون أن ينظروا أمامهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أو ينظروا إلى محل السجودين، فهذا أقرب الخشوع كما صح بهذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تغميض العين فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، اللهم إلا لو وجدت شيئا أمامك يشغلك، سجادة قعدت تجيب الخط تطلع فين وجاي فين، طبعا سجادة اليومين دول معمولة تقعد تمشي ورا الخط لغاية ما تخلص الصلاة، تخلص الصلاة وانت لسه ما وصلتش نهاية الخط. فلو انت صليت افتريت بسجادة زيديا ممكن تغمض عينك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن تغميض العين في الصلاة أدعى للنوم لا للخشوع. يقول ان تغميض العين في الصلاة أدعى للنوم لا للخشوع، اللهم كما قلت لك إلا إذا شغلت. الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة، يعني كان في محاضرة عنوانها الخشوع في الصلاة قلتها في مسجد السلاب، لكن عموما بإيجاز يعني من أسباب أو من أهم أسباب الخشوع في الصلاة أن تفرغ قلبك طوال اليوم، يعني ما تشغلش نفسك بكلام ملوش لازمة. مش شرط تعرف الدولار ثمنه كام، ولا النهاردة اليورو زاد ولا قل، ولا البورصة ماشية ازاي، ولا الأرض بتجيب كام قرداب، ولا مش عارف الممثل الفلاني مات، ولا المطرب الفلاني عمل كليب جديد. الحاجات ازاي دي شيلها من ذهنك عشان لما تخش يبقى ذهنك فارغ فاضي فاضي لأنه يقف قدام ربنا. اتنين، اعمل تدريبات الإحماء قبل ما تدخل الصلاة. يعني تدريبات الإحماء، تخيل كده اللاعب لما يدخل يلعب ينزل أرض الملعب قبل ما يتدرب، تلاقيه واقف كده على الخط بره يقعد يجري رايح، لو نزل قبل ما يتدرب يحصل له ايه؟ ده انتوا لعيبه، يحصل له شد عضلي، يروح على طول الدكتور محمد على العلاج الطبيعي، يحصل له شد عضلي. انت برضو كده لازم قبل ما تخش الصلاه تعمل تدريبات الاحماء القلبيه، لانك لو دخلت الصلاه دون أن تدرب قلبك على الصلاة يحصل لك شد قلبي، تخش تصلي اشتري شد قلبك، الدنيا تشد قلبك. يبقى أنت عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام سن لك سنة قبلية قبل كل صلاة، يعني في الفجر والعصر ما في سنة بعدية فيه، إنما قبل كل صلاة في سنة قبلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة في صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. ففي سنة قبلية على طول، إيه؟ تدريبات الإحماء. ثالث حاجة أن تدرب نفسك يوما بعد يوم، يعني ممكن أول يوم ما تحصلكش خشوع، ثاني يوم فكر نفسك جاهد إنك تشيل الدنيا من قلبك، ثالث يوم جاهد أكثر، رابع يوم حتى يصبح الخشوع سجية لك. وانت عارفين كلمة واحد من السلف قال جاهدت قيام الليل سنة فتمتعت به 20 سنة المجاهدة. وقبل هذا كله إذا أردت الخشوع الدعاء، أنت لسه ما حفظتش مني كل حاجة بقولك فيها الدعاء، احفظه بقى. قبل هذا كله، قبل هذا كله لابد من الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله الخشوع ويستعيذ به من عدم الخشوع، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، أو دعاء لا يسمع في رواية أخرى. فقبل كل هذا الدعاء يقول لقد بعت سلعة وأخبرت المشتري بسعرها نقدا كاش يعني، وسعرها بالتقسيط يعني، قلت له مثلا علبة المناديل دي بنص جنيه كاش بمئة جنيه تقسيط مثلا يعني، تقول له حرامي على طول؟ لا، عمل لك كده يبقى حرام على طول. لا يعني خلينا في السؤال، سعرها نقدا كاش وسعرها بالتقسيط، وأخبرته أني سأزود مبلغ كذا على سعرها للبيع بالتقسيط واشتراها بالتقسيط، هل ذلك يجوز؟ وإن لم يكن يجوز فهو ما زال يدفع لي القسط، فماذا أفعل؟ هذا الوصف بنفس الوصف الذي ذكره جماهير علماء على إباحته، جماهير أهل العلم على أن البيع بالتقسيط اللي هو عبارة عن زيادة السعر نظير الأجل، زيادة السعر نظير تطويل الأجل يعني، جماهير أهل العلم على أن هذا البيع مباح. وإن كان بعض علماء الظاهرية وتبعهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال إن هذا البيع بالعيلة الذي ينسحب عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، حديث صحيح، إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث ده يمكن أشرحه في السلام الخميس الجاي، يمكن يعني لو لقينا الوضع مناسب يعني، يمكن. فالنبي قال إذا تبعتم بالعينة، فسموا هذا من عين الشيء يعني، عين الشيء زودته ده تكشف كذا تقصد كذا فسموا هذا، لكن رأي جماهير علماء إنه حلال، فإن فعلتها فلا بأس بذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والصدق. هل من الواجب أن يصلي الإمام في وسط الصف أن يكون ما على يمينه يساوي ما على يساره، وهل يجوز أن يصلي في يسار الصف وكل من خلفه على يمينه؟ وهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ وأيما أفضل الإمام الوسط أم الأيسر؟ أيما أفضل الوسط أم الأيسر من الإمام؟ البسملة في الصلاة الجهرية هل كان النبي يجهر بها أم يسر بها؟ هو أفضل الكتب في موضوع الإمامة. دبعت لي 5-6 أسئلة بإجاز أن الصف يبدأ من خلف الإمام، الصف يبدأ من خلف الإمام، ومن عن يمين الإمام يسوي عن يسار، ومن عن يسار الإمام يسوي عن يمينه. قال سمعت فتوى لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صلى الله عليه نجمعنا به في الجنة، قال في حديث طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يصلي، اللي هو سؤاله الثاني، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف يعني الجنب الأيمن أفضل، هتروح كلكم هناك. فقالوا له طيب لو احنا قلنا كده والناس كلها راحت الجنب اليمين الامام يعمل ايه؟ قال للامام ان يوقف رجلا خلفه ثم ياخذ واحد هذا عن يمين وهذا عن يسار، هذا عن يمين وهذا عن يسار، فلعلك ان وصلت صفا من اليسار ان يصلك الله جل وعلا وان يعطيك اجرا خيرا من اليمين بنية وصل الصف. فمن وصل صفا وصله الله، هذا دعاء، هذا دعاء من وصل صفا وصل الله، ندعو يعني ان من وصل صفا يصله الله جل وعلا. البسمله في الصلاه الجهريه هل كان النبي يجهر بها؟ الباب في ذلك واسع لما ثبت عن انس وعن ابي هريره وغيرهما احاديث مشتركه، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر فكانوا يبداون القراءه بالحمد لله رب العالمين، وهذا اكثر الادله على ذلك. ولكن ثبت ايضا انهم كانوا يبداون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن الروايات الواردة في الحمد أولى وأصح، فإن جهر الإمام أحيانا بالبسملة فلا بأس بذلك، لكن ننصح الإمام أن يقرأ أو يعني ينبغي للإمام أن يقرأ البسملة سواء أسر بها أو جهر بها، ينبغي أن يقرأها، لأن العلماء في خلاف هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، فيخرج من خلاف ويقرأها. أفضل كتب في موضوع الإمامة كتب الفقه مليانة، تفك السنة يسير، الوجيز شيخ العظيم بدأ حفظه الله تعالى، المغني طبعا ابن قدامة أو المجموع للنووي. برجاء إكمال بعد الصلاة لأن عندي امتحان الخميس القادم بإذن الله، وبرجاء الدعاء لي في هذا الجمع الطيب. أنت عندك امتحان تقول لي كمل، يبقى أنت مش عارف تذاكر. أسأل الله تعالى أن يوفق إخواننا الطلبة، وتدعو كنا قول أمين. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم وزدهم علما يا رب العالمين. اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل مناصبهم غصة في حلوق الكافرين، اللهم اجعل مناصبهم غصة في حلوق الكافرين، اللهم بوئهم مناصبا يسعد آباءهم وأمهاتهم وأمتهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في أعمالهم، وبارك لهم في مذاكرتهم. اللهم وفقهم من عندك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لهم ولنا وللمسلمين كل أمر عسير بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.